بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في تفسير سورة النور، الحد الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات للزاني. أي زان يستحق هذا الحد؟ الزاني البكر، وأما الزاني المحصن فإنه يرجم حتى الموت. وهل يضم في حد الزاني البكر إلى هذا الحد شيء آخر؟ ها؟ تغريب سنة. ما معنى التغريب؟ يخرج من بلده إلى بلد غريب عنه. ما المراد بالرأفة المنهي عنها في هذه الآية؟ ها؟ أي رأفة في دين الله؟ الرأفة التي تؤدي إلى ترك الحد، هذه منهي عنها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال رحمه الله: هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض من صاحبه، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، يعني لا يلتزمها ولا يقر بها ولا ينقاد لها، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه، أقدم على النكاح المحرم مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح. فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والإزدواجات. وقد قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف في التحريم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. وقول السعدي دليل على أن الزاني ليس مؤمنا، أي ليس مؤمنا كامل الإيمان، وقد جاء نفي الإيمان عنه في الحديث. يقول السعدي: فلا يكرم ولا يمدح بإطلاق اسم الإيمان المطلق عليه. بل يسمى زانيا، ولكن عند التحقيق هل هو كافر بهذا الفعل؟ الجواب لا، بل هذا الفعل أخرجه من الإيمان الكامل واستحق به اسم الزنا واسم الفسق. هذه الآية التي تضمنت هذا الحكم العظيم، قد اختلف كلام المفسرين فيها كثيرا، بل كما قال الشنقيطي رحمه الله أنها من أشكل الآيات. ومبنى هذا الإشكال في تفسير النكاح في الآية، ما المراد به؟ هل هو الزواج العقد، أو المراد به الوطأ والجماع؟ فقال بعض المفسرين: النكاح في هذه الآية الزاني لا ينكح، وقول لا ينكحها المراد به الوطأ. وجعلوا معنى الآية: الزاني لا يطاوعه على فعل الوطأ وهو الزنا، ولا يفعل معه ذلك إلا امرأة زانية أو امرأة مشركة. والزانية لا يطاوعها على فعل الوطء إلا رجل زان مثلها أو رجل مشرك، فلا يمكن أن العفيف يطاوع زانية على الزنا، ولا يمكن أن العفيفة تطاوع زانيا على الزنا. فلذا قالوا النكاح هنا هو الوطأ. وهذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لم يذكر الله عقدا ولا زواجا، إنما هو الجماع. وقال به جماعة من أئمة التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وغيرهم. القول الثاني أن النكاح في الآية المراد به الزواج العقد، وأن المعنى الزاني لا يتزوجه أو لا يوافق على الزواج به، ولا ينبغي أن يتزوج به إلا زانية أو مشركة، والزانية كذلك لا يتزوجها وينكحها أي عقدا إلا رجل مثلها في الزنا أو مشرك لا يبالي. وإذا قال حرم ذلك على المؤمنين، أي هذا الزواج. فجعلوا النكاح هنا هو الزواج. وحملوا المعنى على ما حملوا عليه السعدي هنا، لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قالوا كيف زانية ونحن نرى أنه قد في الواقع الزانية تزوج عفيفة؟ هل هذه الآية خبر؟ فلا يمكن أن تكون خبرا، لأن الواقع هناك من الزنا من تزوج عفيفة. هل هي نهي؟ أو ما على ماذا تحمل الآية؟ فقالوا معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، التي تتزوج الزاني وكذلك الرجل الذي يتزوج زانية بين حالين، إما أن يكون معترفا أن هذا الفعل حرام وهو نكاح الزانية، حرمه الله بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، وهو ينقاد لأحكام الله، ليس منكرا لأحكام الله بل هو معترف بها مقر بها، قالوا فهذا زان. من أي وجه زان؟ قالوا من أن نكاحه هذا باطل فاسد، والنكاح الباطل الفاسد فاعله زان، لأنه تزوج امرأة يحرم الزواج بها وهي الزانية، وكذلك المرأة تزوجت رجلا يحرم الزواج به وهو الزاني، فإذا كان هذا الزواج محرما فالنكاح فاسد، وإذا كان النكاح فاسدا فهو زنا. أو مشرك، قالوا هذا إذا لم يعترف بهذا الحكم أنكره، قال هذا الحكم ليس بحرام بل حلال وخالف الآية، قالوا فهنا يكون مشركا لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، وهذا شرع أن نكاح الزانية حلال، قالوا فيكون بهذا مشركا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أيضا يحتمل وجه آخر، أن هذا في المآل، الزاني لا ينكح إلا زانية أي في المآل، قال فإن الغالب كما ذكر في كلام الله أن المرأة التي يكون زوجها زانيا مشغولا عنها بالفواحش أنها قد تتجرى على هذه الفاحشة، يعاقبه الله تعالى بذلك كما انتهك أعراض الناس، وأيضا لأنه مشغول عن هذه المرأة فلا يكون لها منه عفاف، وفعله يجرئها على ذلك. قال فكأن هذا في المآل، أي الزاني وإن زوجتموه امرأة عفيفة يحملها على الزنا فلا تزوجوه. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله القول الأول من عدة أوجه، الذين قالوا النكاح في الآية بمعنى الوطأ، نقرأ بعض كلامه. وكلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 32 صفحة 113 وما بعدها إلى 117 وبعدها أيضا تكلم بكلام نحو صفحات 120 وما بعدها. قال وأما قول من قال المراد بالنكاح الوطأ فهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. أولا ليس في القرآن لفظ النكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطأ، أي يكون قال الوطأ تبعا كقول الله. ما هي الآية التي فيها إطلاق النكاح معنى الوطأ؟ ها؟ أطلقت في الآية، قلنا الأصل أن النكاح في القرآن العقد إلا في موضع، ها؟ ها؟ هذا في حتى تنكح زوجا غيره، صريح، حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، هذا صريح. وأما سن حتى إذا بلغوا النكاح فهذا مراد حتى إذا بلغوا الحلم. قال الشيخ الإسلام: ليس في القرآن لفظ النكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطأ. فهذه الآية حتى تنكح زوجا غيره فيه عقد أو لا؟ فيه عقد، ثم الوطأ تبع، لا بد فيه من عقد. قال: فأما أن يراد به مجرد الوطأ فهذا لا يوجد في كتاب الله قط، يطلق على مجرد الوطأ نكاح. ثانيا أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية، يعني يقول مما يؤيد أن المراد لا ينكح هو الزواج سبب نزول الآية في قصة عناق حين استأذن مرثد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تقدم معنا في الدراري من طرق، سأله أن يتزوج بها فأنزل الله تعالى الآية: الزاني لا ينكح إلا زاني مشرك. مراد لا يتزوج كما هو سبب النزول. الثالث أن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية لو فسرناه بالوطأ، والزانية لا يطأها إلا زان، كقول القائل الآكل لا يأكل إلا مأكولا، والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج. قال: وهذا كلام ينزه عنه كلام الله، يعني أنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يطأ إلا زانية، هذا معلوم يعلمه كل أحد، ما يحتاج إلى بيان أن الزاني يطأ زانية. الرابع أن الزاني قد يستكره امرأة فيطأها فيكون زانيا ولا تكون زانية، هو زان ولكن المراد الزواج الذي يكون عن رضا. وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا. الخامس أن تحريم الزنا أي الوطأ بالزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه. السادس قوله لا ينكح إلا زان أو مشرك، فلو أريد الوطأ لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشرك إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. السابع أنه قال قبل ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك، أي بعد أن قد ذكر الحد المترتب عليه. فهذه 7 أوجه رد بها شيخ الإسلام رحمه الله قول من قال المراد بالنكاح الوطأ، ولقائل أن يقول إن هذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وجاء عن جماعة من أمة السلف، ولا يمكن أن يخفى مثل هذا على حبر الأمة وعلى ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولذا فبعض العلماء لجأ إلى حمل الآية على المعنيين، قال تحمل على الوطأ والزواج، حتى قال نسلم من الإشكالات هذه التي أوردها شيخ الإسلام، وأيضا لا نتجاسر على رد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف الذين هم من أعلم الناس بكلام الله. وبعض السلف لجأ إلى أن هذه الآية منسوخة كما قاله سعيد بن المسيب وقاله غيره، قالوا الآية هذه كان في أول الأمر ثم نسخت بقول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم وأنكحوا الأيامى منكم، ولكن القول بالنسخ قول ضعيف، فليس في الآية ناسخ ومنسوخ، إنما في الآية عام وخاص. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا عام، وهذا الزاني لا ينكح إلا زانية هذا خاص، فأحل لكم كل شيء إلا الزانية كما استثني استثنيت المحارم، استثنيت من هي في العدة، لا يقال هذا ناسخ، بل هذا من باب العام والخاص. والظاهر أن الآية المعنى الأقوى فيها هو أن النكاح بمعنى الزواج والعقد، هذا الأقوى في معنى الآية، أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك. ولهذا فقد ذهب الإمام أحمد اعتمادا على هذه الآية إلى تحريم نكاح الزانية إلا بشرطين: الشرط الأول أن تتوب من الزنا، فلا يجوز الزواج بها وهي ما زالت مقيمة على الزنا، بل هذا فعل الديوث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرم عليه الجنة، ثلاثة لا يدخل الجنة ومنهم الديوث الذي يقر الخبث في أهله، وكون يتزوج بزانية مقيمة على الزنا هذا ديوث لا يجوز فعله. الشرط الثاني أن تنقضي العدة، فلا يجوز الزواج بها وهي ما زالت في عدتها، إن كانت حملت لابد أن تضع، وإن كانت لم تحمل لابد من استبراء رحمها من ذلك الزنا حتى لا يتزوج بامرأة في بطنها ولد. ويشترط أيضا في الزاني التوبة وليس في حقه عدة، لا يجوز أن يزوج الزاني إلا إذا تاب، هذا مذهب الإمام أحمد، بينما ذهب الأئمة الثلاثة كما تقدم معنا إلى أن هذا مكروه الحكم كراهة فقط، وإلا فيجوز أن يتزوج الرجل الزانية وأن تتزوج المرأة الزانية. والصحيح أنه محرم، وأن هذه الآية نزلت في ذلك، والله تعالى قد نص على تحريم ذلك النكاح وحرم ذلك على المؤمنين. وعلى ما تقدم لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على ما تقدم إن كانت مقرة بأحكام الله تعترف بها تؤمن بها، وكذلك الرجل، ولكنه تجاسر على الزواج بزانية، فهذا النكاح فاسد وفعله ذلك كفعل الزاني وإن كان عنده شبهة. ومثله إن كان غير معترف بأحكام الله ولا يؤمن بها ولا يقر بها، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فيكون هذا معنى الآية. وبهذا جزم شيخ الإسلام والإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. ولا ينفى أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وما جاء عن جماعة من السلف بحمله على الوطأ أيضا للإخبار عن الواقع الغالب، أن الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا امرأة زانية مثله أو مشركة، كذلك الزانية لا يطاوعها على الزنا إلا رجل فاجر زان أو مشرك. ولذا قال الله وحرم ذلك على المؤمنين، أي الزنا. بقي لو حصل من الزوجة زنا بعد الزواج، تزوجها عفيفة ثم زنت، هل ينفسخ النكاح؟ قدمت معنا النساء، لا ينفسخ النكاح في هذه الصورة، إذا تزوج عفيفة ثم زنت لا ينفسخ النكاح، بقي إن تابت لو حق الإقامة فيها، وإلا فلا يجوز أن يقرها على ذلك وهي ما زالت مرتكبة لهذا الذنب. قل كيف تطيب نفس مسلم أن يتزوج امرأة زانية عرفت بالزنا ثم تابت، وأعلنت توبتها. من حيث الجواز هذا جائز، ولكن قد لا يريده الإنسان، قد لا تطيب نفسه بذلك كما قال، وإلا فإذا تابت فذلك جائز وليست زانية، ولا يجوز أن تقال زانية بعد التوبة، فلا يجوز أن يقال إنها زانية. الأصرح آية أن النكاح هو العقد، قول الله الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، بل كل الآيات التي في القرآن أطلق فيها النكاح فهو بمعنى العقد والزواج، إلا آية سورة البقرة فالمراد بها الوطء بعد عقد، أي الوطء بعقد صحيح، وإلا الآية التي في سورة النساء حتى إذا بلغ النكاح فالمراد بها بلوغ الحلم، أو المراد بلغ النكاح بلغ سن التزويج فتكون راجعة إلى ما سبق. وأما أن يطلق نكاح في القرآن على الوطء فقط ولو لم يكن مصحوبا بعقد، هذه فائدة نبع عليه شيخ الإسلام، قال هذا لا يوجد في كتاب الله، لا يوجد في كتاب الله قط أن يطلق النكاح على مجرد الوطء ولو لم يكن مقرونا بعقد صحيح، هذا لا وجود له. نعم قد أطلق معنى الوطء لكنه مقرون بعقد صحيح. والكلام في هذه الآية طويل جدا وما تضمنته، لكن هذا باختصار ما ذكره جماعة من العلماء في معنى هذه الآية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.